بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نعم، نرجع الى كلام المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: من هاهنا ينبغي التحرز من الكذب كلما امكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، ويجتنب الشاذ والمنكرات. فقد قال القاضي أبو يوسف: من تتبع غرائب الحديث كذب. وفي الأثر: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. نعم، لأجل هذه المسألة، التحذير من الكذب وخطورة الكذب واختلاف العلماء في التائب من الكذب، مع أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائب إذا تاب، لكن لأجل خطورة الكذب والمفسدة المتعدية المترتبة على الكذب، لا سيما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا بينه وبين الله توبته مقبولة، لكن أحاديثه لا تقبل وترد أحاديثه. ثم تكلم عن مسألة من كان يغلط ثم يبين له فلا يرجع إلى الصواب، وأن الراجح تقدم أن من بين له خطأه ثم لم يرجع إصرارا وعنادا فهذا الذي يقدح فيه. أما إذا كان لم يرجع ثقة بروايته فهذا يعني لا يقدح في عدالته. ثم عرج على هذا أنه إذا عرفنا خطورة ما تقدم، قال: فينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، البعد عن الكذب وعن المواطن التي يتهم بها الراوي أو فيها الراوي بالكذب أو ينسب إلى الكذب وهو ليس بكذاب. كيف ذلك؟ قال: من هذه الأمور الاعتماد على أصل معتمد، يحذر من أن يأخذ يعني ما يكتبه النساخ بدون أن يكون مقابلا وأن يكون موثوقا معتمدا عليه. فمن تساهل في أخذ المرويات من الوراقين وعدم التحري فإنه قد يروي الأحاديث المكذوبة والموضوعة، نعم، مثلا لو أجازه بإجازات ثم ذهب يأخذ الطارف من هذه المرويات المنسوبة إلى الشيخ، يقول: أنا أجزك برواية الجزء الفلاني، فيذهب بدون تحر وباستعجال يأخذ أي شيء مكتوب منسوب إلى هذا الشيخ الذي أجازه. وهكذا مسألة قال هنا: ويجتنب الشواذ والمنكرات، لا يفرح بكل حديث غريب يذهب يحدث به فقد ينسب إلى الكذب، وإنما هذا في من أكثر من رواية الشواذ والمنكرات. أما بالنسبة للشواذ والمنكرات، يعني المقصود والله أعلم برواية الغرائب وتتبع الغرائب كما يظهر في كلام أبي يوسف: من تتبع غرائب الحديث كذب، أو يقال كذب. يعني الأحاديث معروفة بالطرق المشهورة عن الثقات بالألفاظ المعروفة بالأسانيد المعروفة، فجأة يأتي على المحدثين بألفاظ أخرى للحديث المشهور، يأتي بإسناد آخر لهذا الحديث المشهور، يأتي بحديث لم يسمع به كثير من أهل الحديث ويقول: هذا حدثنا به فلان وفلان عن فلان وفلان، وهكذا. إنما يكون قادحا فيه إذا أكثر، لا سيما إذا لم يعرف بالرحلة في طلب الحديث. مثلا مدينة عدن، مثلا الأحاديث التي يتداولها الأئمة والمشايخ معروفة لا سيما عند الأكابر من أهل العلم في هذا الفن، فيأتي راو، وهذا كله على سبيل التمثيل وإلا هذا ليس له وجود اليوم، يأتي راو يقول: حدثنا فلان عن فلان، فيذكر عن الشيخ العدني المشهور الذي يعتبر مرجعا للتلامذة والمشايخ: حدثني بكذا وكذا. ينظر بعضهم إلى بعض: كيف يكون هذا الحديث عند هذا الشيخ والناس لهم عشرات السنوات ولم ينقلوا عنه هذا الحديث؟ فلو أكثر يأتي عن الشيخ الزبيدي إمام أهل زبيد، له طلاب وتلامذة وله مرويات وله مجالس إملاء، فيقول حدثني فلان ابن فلان الزبيدي عن شيخي فلان عن علان كذا وكذا، ينظرون من أين هذا الحديث، أهل تهامة ما يعرفون هذا الحديث، ويأتي عن الصنعاني ويأتي. فلو أكثر من مثل ذلك فإنهم يطعنون في عدالته. لماذا؟ لأنه كما قال شعبة رحمه الله لا يأتي بالحديث الشاذ إلا الشاذ، لا يأتي بالحديث الشاذ إلا الشاذ من الرجال. وهكذا لما سئل شعبة متى تترك أحاديث الرجل، قال إذا أكثر عن المعروف بليس بما هو ليس بمعروف، إذا أكثر عن المعروف بما هو ليس بمعروف وأكثر من الغلط، فيتنبه لذلك. قالوا في الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، هو في صحيح مسلم بلفظ كفى بالمرء إيش كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وهو وإن كان في مسلم فهو انتقده الدارقطني ورجح فيه الإرسال. ويذهب شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله إلى أنه تم الانتقاد، إلى كون الانتقاد تم، يعني الراجح في الحديث الإرسال. قال مسألة: إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه، وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه. ورده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرف، كحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين. قال: ثم نسي سهيل لآفة حصلت له، فكان يقول حدثني ربيعة عني. قال رحمه الله: قلت هذا، من القائل؟ قلت ابن كثير. قلت هذا أولى بالقبول من الأول، وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث ونسي، في من حدث بحديث ثم نسي. هذه المسألة مسألة إذا حدث الراوي الثقة عن راوي ثقة بحديث فأنكر الشيخ، أنكر الشيخ هذا الحديث، يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الشيخ يقول يعني ينكر الحديث، ولهذا الإنكار ألفاظ، لهذا الإنكار ألفاظ وله صيغ وصور، وكل صيغة أو صورة لها حكم. أما إذا أنكر الحديث جازما بلفظ التكذيب فهذا يتوقف فيه، هل هذا الحديث يتوقف فيه؟ قال: أنا أبدا ما حدثت ولا سمعت ولا أدري عن هذا الحديث، فهو كاذب علي. وإن لم يكذب فعند الجمهور هذه تعتبر صورة، وإن لم يكذب لكن أتى بألفاظ النفي الجازم، إما أن يقول كذب علي، أو يقول والله ما حدثت بهذا ولا سمعت به، أو يقول أبدا وقط هذا ليس من حديثي، يأتي بألفاظ تدل على الجزم. هنا تعارضت بينتان: الراوي ينقل عن الشيخ وهو جازم يقول حدثني فلان بهذا الحديث، والشيخ يجزم بالإنكار والنفي يقول أبدا أنا ما سمعت بهذا الحديث، فضلا عن أن أحدث به. فلو كان هناك جزم فيتوقف في الحديث، لماذا؟ لأنه تعارضت بينتان، هذا يدعي وهذا ينفي، فليس أحدهما بأولى بالقبول لخبره من الآخر. وهل هذا يعتبر، إذا توقفنا في هذا الحديث هل يعتبر طعنا في الراوي؟ الجواب لا، فليس أحدهما بأولى من الطعن من الآخر. هذه الصورة الأولى، إذا كان جازما وإذا كذب. وبعضهم يفصل كما فعل ابن حجر رحمه الله، فصل فيما إذا كذب الراوي فهذا الذي يتوقف في الحديث، أما إذا جزم بالنفي والإنكار فيقول إذا كان التلميذ ثقة فيقبل، واستدل بحديث الصحيح، واعتذر السخاوي بأن هذا الحديث الذي في الصحيح، لعل هناك قرائن جعلت صاحبي الصحيح يقبلانه، وإلا فالقاعدة وهو قول الجمهور أن الصورة الأولى أنه يجزم بالنفي سواء كان فيه تكذيب أو لم يكن فيه تكذيب. الصورة الثانية أنه يأتي بعبارات ليست فيها الجزم، يقول أنا ما أذكر، أو يقول يغلب على ظني أنه ليس من حديثي، أو يقول عجبا يعني هذا الحديث، يعني يأتي بعبارات يقول ما أظنه ولا كذا، فيأتي بأشياء يعني فيها تشكيك أو فيها غلبة ظن ليس فيها جزم كالأول. الأول يقول أبدا قط كذب علي، عمري ما سمعت بهذا الحديث، والله ليس من حديثي. أما الصيغة الثانية فأتي بعبارات يعني فيها غلبة الظن، يقول هذا ليس من حديثي، أو يقول ما أظن هذا من حديثي، أو يقول لعل فلان نسي، يعني فيها هكذا تردد. فهذا قول الجمهور أن الحديث يقبل، ويحمل الشيخ على أنه نسي، ما يمنع أنه نسي. وأما الصورة الثالثة إذا ادعى النسيان، قال هكذا فلان يحدث عني بهذا الحديث، قالوا نعم، قال أما أنا فنسي، أما أنا ناسي، نسيت هذا الحديث، يعني ما يجزم بالرد لكن يقول أنا نسيت الحديث، كأنه يقبل لكن يقول أنا في هذا الوقت لا أذكر، لا أذكر. فهنا يعني حالة أخف كما قال ابن كثير، هذا أولى بالقبول من الأول. إذن الصور عندنا ثلاث، أن يجزم سواء كذب أو لم يكذب، هذه صورة يتوقف في الحديث بسببها. الصورة الثانية ما كان فيه غلبة ظن، يقول يغلب على ظني أنا لا أذكر أنا كذا، لعله غلط، لعله نسي. الصورة الثالثة أن يصرح بالنسيان، يقول فلان حدث عني بكذا، يقولون نعم، يقول أما أنا فنسيت، أما أنا فنسيت. فهذه ثلاث صور، وهذا هو الراجح قول الجمهور. في الصورة الأولى يتوقف فيه مع عدم الطعن لا في الراوي لا في التلميذ ولا في الشيخ، وفي الصورة الثانية يقبل، في الصورة الثالثة يقبل من باب أولى. وهناك يعني قول ذهب إليه طائفة من أهل العلم كابن السبكي وأبو الحسين بن القطان أو المظفر السمعاني، ورجحه أحمد شاكر، إلى أنه في الصور كلها يقبل الحديث ولو جزم بالرد والإنكار ولو كذب الراوي عنه، لكن لا، قول الجمهور هو الأقرب، قول الجمهور هو الأقرب. ومن هنا أوصى بعض العلماء إلى عدم التحديث عن الأحياء، من هنا كره بعض العلماء التحديث عن الأحياء خوفا من هذا، كما قال الشعبي لأحد التلامذة لا تحدثني عن حي، خوفا من أن يحدث عنه فيتفاجأ بأنه ينكر هذا الحديث. لكن قيده كما قال السخاوي رحمه الله بعض العلماء بما إذا كان للحديث طريق أخرى، أما إذا لم يكن للحديث طريق أخرى فقد يموت هذا الذي روى عنه قبل أن يموت هذا التلميذ، قد يموت التلميذ قبل أن يموت هذا الشيخ. نرجع، كره بعض العلماء لأجل ما تقدم أن يحدث عن حي، يقول أنت رويت عن شيخك الوادعي مثلا، أنت يا أيها اليماني رويت عن شيخك الوادعي فلا تحدث عنه حتى يموت هذا الوادعي. لماذا؟ قال لعلك تحدث عنه بحديث فينكر الشيخ الوادعي، لكن خلي لما يموت ثم أخرج صحيفة مروياتك حتى تأمن أنه لا يكون هناك تكذيب. فقيده بعض العلماء قالوا بشرط أن تكون لهذه الروايات التي ما تريد أن تحدث بها في حياة شيخك طرق أخرى، وإلا قد أنت تموت قبل أن يموت الشيخ فيؤدي إلى حرمان الناس العلم، وهذا كله على سبيل الأفضلية. هذا ما يتعلق بهذه المسألة إلى هنا، والحمد لله.